بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله، إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأشهد أن الله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله أن يصلح أعمالنا وقلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على المسلمين وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة كما سمعتم الفتن أو الفتنة والسبيل المنجي من الفتن. الفتنة في اللغة معناها الاختبار والامتحان، ومنه قولهم: فتنت الذهب بالنار، إذا صليته النار وأحميته بالنار حتى يتميز طيبه من خبيثه، حتى يتبين الذهب الخالص من الزغل. وتطلق الفتنة على معاني متعددة، تطلق الفتنة على الشرك، والفتن متعددة، فالفتن تكون في الشبهات وفي الشهوات وفتن الحروب، وكل هذه الفتن تصد المرأة عن دينه وتضعف إيمانه، وقد تقضي على إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. وأعظم الفتن فتن الشبهات، وأعظم الفتن الفتن في الدين، وأعظم فتن الشبهات، وأعظم الفتن فتنة الشرك، وهو أن يفتن الإنسان عن دينه ويصدع عن دينه فيقع في الشرك بالله عز وجل. كان يصده المشركون، وأن يصده المضللون يصدونه عن دينه ويفتنونه عن دينه فيقع في الشرك بالله عز وجل. فالمشركون والكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والزنادقة والمنافقين كلهم يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله ويفتنهم عن دين الله ويوقعوهم في الشرك. ولا يرضى هؤلاء الكفرة على المسلمين حتى يكونوا مثلهم وحتى يوافقوهم في الكفر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولهذا أمر الله تعالى بجهاد الكفار وبجهادهم، والجهاد أنواع، وأعلاه القتال. فالكفار الذين يصدون الناس عن دينهم ويفتنوهم عن دينهم لا بد من جهادهم. فالجهاد والجهاد يكون باللسان وبالسلاح وبرد الشبهات. فإذا اعتدى الكفار على المسلمين وتسلطوا عليهم وأرادوا صدهم عن دينهم وصرفهم عن دينهم فلا بد من قتالهم حتى لا تقع الفتنة في الشرك. قال الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قاتل المشركون المسلمين يريدون أن يصدوهم عن دينهم فلا بد من قتالهم حتى لا تقع الفتنة، والفتنة هي الشرك. ومن أعرض عن أوامر الله وعن نواهيه فإنه يخشى عليه أن يقع في الشرك. ولهذا قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لمن تركوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. واستدل بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة تطلق على الشرك، والسبيل والطريق المخرج من هذه الفتنة هي رد كيد الكائدين وصد الكفار الذين يريدون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم ويصدوهم عن دينهم. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين سبحانه أن صد المسلمين عن دينهم أعظم من القتال عند المسجد الحرام، وبين سبحانه أن الفتنة أكبر من القتل، الفتنة عن الدين أعظم من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فإذا تسلط الكفار من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو غيرهم أو المنافقين للصد عن دين الله فلا بد للمسلم أن يجاهدهم. فالكفار يقاتلون بالسلاح، يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان، كذلك الفساق. أعظم الفتن وأعظم الفتنة الفتنة في الدين، وأعظم الفتن في الدين فتنة الشرك. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردهم عن دينهم إن استطاعوا، وأنهم لا يرضوا لم يرضوا عن المسلمين حتى يتركوا دينهم ويتبعوا ملة الكفار. ودين المسلم أغلى شيء عند المسلم هو دينه. يفدي المسلم دينه بماله ونفسه. الدين رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وعقيدته وإسلامه من الوقوع في الشرك. والفتن متعددة. الفتنة من الفتن، الفتنة التي توقع في الشرك، ومن الفتن فتن الشبهات، ومن الفتن فتن الشهوات، ومن الفتن فتن الحروب. هذه الفتن التي تعرض للمسلم لا بد له أن يعتصم بالله وأن يعلم الطريق المخرج من هذه الفتن. ففتنة الشرك يحذرها المسلم بالتبصر والتفقه في دينه ومعرفة التوحيد، وأن توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين العبادة. التوحيد هو أن يوحد الإنسان ربه في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فيعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. ويعتقد أن لله أسماء وصفات وأفعال أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يؤمن بها ويعتقدها ويوحد الإنسان ربه في ألوهيته وعبادته، بأن يعتقد أن الله هو المستحق للعبادة بجميع أنواعها. والعبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة سواء كانت أمر إيجاب أو أمر استحباب يفعلها المسلم طاعة لله وتعبدا له وتقربا إليه وابتغاء مرضاته، تعظيما لله وإجلالا وخوفا ورجاء. والعبادات متنوعة، أنواعها كثيرة، منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. العبادات القلبية كالنية والإخلاص والصدق مع الله ومحبة الله ومحبة دينه وشريعته ومحبة رسوله وأنبيائه وأوليائه، والرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. والعبادات واعتقاد ما أوجب الله، ما أوجب الله على المسلم أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالجنة والنار والبعث والجزاء والنشور والحوض والصراط والميزان والشفاعة وتطاير الصحف، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بأن الله تعالى أوجب على المسلم أن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن يزكي إذا كان عنده مال، وأن يصوم رمضان، وأن يحج بيت الله الحرام، وأن يصل رحمه، وأن يبر والديه، ويحسن إلى جيرانه، والإيمان بأن الله أوجب على المسلم أن يجتنب الشرك والعدوان على الناس في الدماء والعدوان على الناس في الأموال والعدوان على الناس في الأعراض وأن يجتنب السرقة والزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والرشوة وأكل الرشا والغش في البيوع وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب وإخفاء عيوب السلعة. يعتقد المسلم أنه أن الله أوجب عليه هذا امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعبادات القولية كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعبد لله بتلاوة القرآن وبالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادات البدنية التي يفعلها بجوارحه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. فهذه العبادات هي حقوق التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالمسلم يعبد الله مخلصا له الدين ويحذر من الشرك وأسبابه وذرائعه ويحذر من الفتن التي توقعه في الشرك. الفتن التي توقعه في الشرك كأن يصده كافر عن دينه بالسلاح أو بغيره أو بالشبه التي يريدها عليه بعض المشركين. فالدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والركوع عبادة والسجود عبادة، فإذا صرف منها شيء لغير الله وقع في الشرك. فقد يفتر الإنسان عن دينه ويلبس عليه بعض المشركين ويقول له إن دعاء الصالحين والأولياء والذبح لهم والنذر لهم ليس شركا، وإنما هو محبة للصالحين وتشفع بهم وإعطاء حقوقهم، هذا من الفتن. فيفتن الإنسان فيقع في الشرك كما وقع عباد القبور، لبس عليهم بعض المشركين وزينوا لهم أن دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والركوع والسجود ليس من الشرك، وإنه تشفع ومحبة للصالحين. فتجد الآن في كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام من بلاد العرب وغيرهم فيها قبور يطوف بها بعض الناس وينذرون لها ويذبحون لها ويسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فإذا قلت لي أحد هذا شرك قالوا لا، هذا ليس شركا، وإنما محبة للصالحين. أنت تبغض الصالحين، أنت ما لا تحب الصالحين ولا تعطيهم حقوقهم، هذا من الفتنة. فتن هذا، هؤلاء فتنوا عن دينهم فوقعوا في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمخرج من هذه الفتنة أن يتبصر الإنسان ويتفقه في دينه ويقرأ القرآن ويتدبر ويسأل أهل العلم حتى يبينوا له أن الله تعالى بين في كتابه أن من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفر الله من دعا غير الله. وقال سبحانه ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا هو البصيرة، يتبصر الإنسان في دينه ويتفقه في كتاب ربه، يقرأ القرآن بتدبر ويسأل أهل العلم حتى يبينوا له أن الدعاء غير الله من الشرك وأن الذبح لغير الله شرك. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهذا هو المخرج من هذه الفتنة التي توقع الإنسان في الشرك، أن يتبصر الإنسان في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويدرسهما ويسأل أهل العلم حتى يبينون أن هذه الأفعال التي يفعلها عباد القبور تفتن الناس عن دينهم وتوقعهم في الشرك. فتجد الذبائح يذبحون لغير الله وهذا عبادة، وصل لربك وانحر. تجد النذور عند أصحاب القبور، تجد الطواف حول القبور، تجد الدعاء يقول هذا يا رسول الله اشفع لي، يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، يا سيد البدوي، يا عيدروس، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، أنا في حسبك، أنا في جوارك، لا تخيب رجائي، انصرني على عدوي، أو يقول أنجني من النار، ارزقني، أعطي الولد. هذا هو الشرك، هذا الشرك أكبر، فتن هذا الرجل، فتن عن دينه، وقع في الفتنة، وقع في الشرك، وهذا أعظم الفتن. والمخرج منها أن يتبصر ويتفقه في دينه ويقرأ كتاب الله عز وجل ويسأل العلم حتى يبينوا له ويوضحوا له النصوص التي فيها بيان أن دعاء غير الله شرك، وأن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وأن الطواف بالقبور تقرب إليهم من الشرك، وأن الركوع والسجود لغير الله شرك. هذا هو المخرج من هذه الفتنة. وكذلك أيضا من الشبهات التي توقع الإنسان، من الفتن التي يقع فيها الإنسان في الفتن التي توقع الإنسان في الشرك الأصغر أو في الكبائر، فتن الشبهات. الشبهات كان يحلف بغير الله مثلا ويفتنه بعض الناس ويقول له إن الحلف بالنبي هذا ليس شركا وإنما هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحلف بغير الله فيقع في الشرك، وإلا يكون شركا أصغر، وإلا يكون شركا أكبر، إلا أنه شرك أصغر يوقع يوصل إلى الشرك الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حالهم فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء ثم شاء فلان. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا قال لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، وأنا بالله وبك، وأعوذ بالله وبك، وهذا من الله ومنك، وما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك الأصغر، وإن لم يكن أكبر إلا أنه يوصل إلى الشرك الأصغر. فهذا يقع في بعض الناس ويفتتن ويظن أنه ليس من الشرك. والمخرج والتبصر والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذه الفتنة ويعلم العقيدة الصحيحة والاعتقاد الصحيح، ويحذر الشرك الأصغر سواء كان حلفا بغير الله أو تسمية الخالق والمخلوق، عطف مشيئة الخالق على مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والفتن نوعان بل أنواع، منها الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الحروب. ففتن الشبهات أعظمها ما كان في الشرك. من الشبهات فتن الشبهات التي توقع الإنسان في المعاصي والكبائر، نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي صفات الله وأسماءه. وقع في هذه الفتنة الجهمية والمعتزلة، والشبهة التي وقعوا فيها هو أنهم اعتقدوا أنهم لو أثبتوا الأسماء والصفات لله لشبهوا الله بخلقه. فإذا قالوا نفوا عن الله السمع والبصر والعلم والقدرة، قال إن الله يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر، نفوا جميع الأسماء والصفات. قالوا لو قلنا إن الله يسمع والمخلوق يسمع، وإن الله يبصر والمخلوق يبصر، لشبهنا الخالق بالمخلوق، ففرارا من ذلك نفوا الصفات. هذه شبهة وقع فيها الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات. شبهتهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله لشبهنا الخالق بالمخلوق، والله ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمخرج من هذه الشبهة أن تتبصر وتفقه في دين الله وتفهم النصوص كما فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة. والجواب عن هذه الشبهة أن الله تعالى له صفات لا تشابه صفات المخلوقين، وله أسماء لا تشابه أسماء المخلوقين. والله تعالى له سمع وبصر لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصره، له علم لا يشبه المخلوقين. الله له صفات والمخلوق له صفات، والله ليس كمثله شيء، لا يماثل أحد من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. هذا المخرج من هذه الفتنة. ومن الشبهات التي يفتتن بها الإنسان عن دينه فتنة نفي الصفات. الآن الذي نفوا الأسماء والصفات شبهوا الله بالعدم، جعل الله معدوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات عدم، ولهذا كفر العلماء الجهمية، قالوا إنهم كفار لأنهم تنقصوا الرب ونفوا الأسماء والصفات وشبهوا الرب المعدوم. والمخرج هو فهم النصوص على وفق ما فهمه السلف الصالح. من الفتن، من الشبهات التي وقعت لبعض الناس، شبهة الخوارج والمعتزلة. فالخوارج حصلت لهم شبهة فتن بها عن دينهم، وهو أنهم استدلوا بالنصوص التي فيها الوعيد على العصاة على كفر العاصي. فاعتقد الخوارج أن المسلم إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر وصار مخلدا في النار. فقال المعتزلة إذا زنى الإنسان أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع رحمه أو أكل الربا أو الرشوة فهو كافر، كافر، وإذا مات فهو مخلد في النار. وقالت المعتزلة إنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. والشبهة التي حصلت لهم أنهم لم يفهموا النصوص، تعلقوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، وتركوا بعضها. فقالوا إن الله تعالى توعد من أكل مال اليتيم بالنار، قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقالوا من أكل مال اليتيم فهو كافر مخلد في النار. هذه شبهة. وكذلك أيضا الله تعالى توعد القاتل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال والقاتل مخلد في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقالوا إن القاتل كافر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقالوا إن الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر. هذه من الفتن فتنوا بها عن دينهم، كفروا المسلمين بالمعاصي لأن حصلت لهم فتنة وشبهة والمخرج من هذه الشبهة هو التفقه في دين الله، التبصر والجمع بين النصوص والرجوع إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين وما فسروا به النصوص وفهموا به النصوص. فالزاني والسارق والشارب والخمر ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته، لكن ليس بكافر. لو كان الزاني والسارق كافر لوجب قتله، الكافر يقتل ولا ما ورث من أقاربه المسلمين. السارق والشارب يرث ويورث ليس بكافر ولكنه ضعيف الإيمان. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض، وقوله تعالى لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. كذلك أيضا من الشبهات التي حصلت من الشبه التي افتتن بها بعض الناس عن دينه اعتقاده أن اعتقاد بعض القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه. قالت القدرية أن العبد هو الذي يخلق المعاصي والطاعات، الله تعالى ما خلق الطاعات ولا المعاصي، الذي يخلقها العبد. قالوا لو قلنا أن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما، لكنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في القول بأنه وقعوا في ملك الله ما لا يريد، وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. والمخرج من هذه الفتنة هو فهم النصوص على فهم السلف الصالح، والنصوص ضم بعضها إلى بعض. الله تعالى بيّن في كتابه أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وبيّن أنه هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، وهذا عام للذوات والصفات ولكل شيء. وقابلهم طائفة حصلت لهم فتنة فقالوا العبد مجبور على أفعاله، ليس له أفعال كالريشة في الهواء، والأفعال هي أفعال الله، الله هو المصلي والصائم. واستدلوا بالنصوص التي فيها أن الله خلق كل شيء وأن لا يقع في الله إلا ما يريد، وأغمضوا عينهم عن النصوص الأخرى. والمخرج من هذه الفتنة هو فهم النصوص وضم النصوص بعضها إلى بعض. وكذلك أيضا من الفتن التي حصلت لبعض الناس، الفتن التي حصلت للرافضة الذين كفروا الصحابة وسبوهم وقالوا إنهم كفروا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله بسبب شبه وأحاديث مكذوبة عندهم شبهوا بها على الناس، شبهوا بها اشتبهت عليهم ففتنوا عن دينهم ووقعوا في تكفير الصحابة. والمخرج من هذه الفتنة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة وإنما رجعوا إلى أهوائهم وما يذكره لهم رؤساءهم من الأكاذيب والقصص والأحاديث المكذوبة، وتركوا كتاب الله وراءه ظهريا. ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة. فالله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كل الصحابة وعدهم بالجنة. قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. النوع الثاني من الشبه من الفتن، الفتنة في فتن الشهوات، فتن الشهوة، كمان تحصل له يفتن سبب الشهوة فيتعامل بالربا بسبب شهوة المال، صار يتعامل بالربا ولا يبالي لأنه عبد المال، حصل له فتنة فصار يغش الناس ويخدعهم حتى يحصل على المال عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق تمثيل السلعة بالحلف الكاذب أو عن طريق إخفاء عيب السلعة. هذه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمير له، تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. فهذه فتنة، فتنة الشهوات، فتنة المال، شهوة المال. والمخرج من هذه الفتنة هو التوبة إلى الله والرجوع إليه وتذكر أن المال الحرام يمحقه الله، وأنه وبال على صاحبه، وأنه سحت يأكله، وأنه زاد له إلى النار. فيتوب إلى الله من هذه المكاسب الخبيثة، ويتخلص من هذه الأموال، ويعلم أن الكسب الطيب الحلال ولو كان قليلا فإن الله يبارك فيه وينميه، والمال الحلال وإن كان قليلا إذا تغذى الإنسان به تغذى بالمال الحلال، وإذا أنفق منه أخلف الله عليه، وإذا تصدق منه قبل الله منه، بخلاف المال الحرام فإنه إذا أكل منه وأنفق على نفسه وأولاده تغذى جسمه على الحرام، وإن دعا الله فإنه لا يقبل دعاءه، وإن خلفه وراءه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله. وكل جسد ثبت على السحت فالنار أولى به. كذلك في فتنة الشهوات شهوة الزنا، هذه شهوة الفرج، هذه فتنة تحصل لبعض الناس، فتجده يتتبع، تجده يعمل الحيل ويدبر مكائد ليحصل على الزنا، أو على النظر إلى المرأة الأجنبية. فهذه فتنة يفتنوا بها بعض الناس لأن قلبه مريض، والمخرج من هذه الفتنة هو التوبة إلى الله عز وجل، وتذكر أن الله تعالى يحاسب على هذه الشهوة المحرمة، وأن الزاني متوعد بالوعيد الشديد، وأنه قد ابتلى بمحارمه، وأن من هتك محارم عباد الله هتك الله محارمه. وكذلك أيضا من المخرج من هذه الفتنة هو سد الباب المؤدي إلى الوقوع في الفواحش الزنا، من ذلك تحجب النساء، والمرأة متحجبة متسترة تسترا كاملا حتى لا تكون سببا في الوقوع في الفواحش، وإذا تكلمت فإنها تتكلم بكلام عادي ليس فيه خضوع. قال الله سبحانه وتعالى في نساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. وكذلك ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة واحدة، هذه خلوة الرجل المرأة الأجنبية من سبب وقوع الفاحشة. سفر المرأة بغير محرم من أسباب وقوع فواحش. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمخرج من هذه الفتن سد هذه الأبواب الفتن. الإسلام سدها، لكن لابد من التطبيق. تمنع المرأة من الخروج متعطرة أو متجملة، تمنع المرأة من الخروج كاشفة الوجه، تمنع المرأة من لبس العباءة على كتفيها تتشبه بالرجال وتبرز رأسها ورقبتها، أو تلبس العباءة المخصرة التي تضعها على كتفيها وتكون أكمامها واسعة أو تكون لماعة وتكون ضيقة من جهة ظهرها حتى تبرز العجيزة، وهي دعوة للفساق إليها، وتوقعهم في الفساد، توقع نفسها وتوقعهم في الفاحشة وفي أسبابها. والمخرج هو سد هذا الباب. فهذه من الفتن، كلها فتن يفتن بها الإنسان. والمخرج منها هو سد هذه الأبواب وعدم التعرض للفتن، وغض الإنسان بصره أيضا من الأسباب التي تعصب من هذه الفتنة والوقوع في مرض الشهوة، ألا يتعرض الإنسان لهذه الأسباب. فلا يخلو بامرأة ولا يكلم امرأة إذا كان يخشى على نفسه، ولا يسافر، ولا يخلو بامرأة لا في السيارة ولا في البيت ولا في المصعد وحدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيبتعد عن الأسباب التي توقعه في المعصية وفي الكبيرة. كذلك أيضا من الفتن التي توقع في المعاصي الفتن التي توقع في الغيبة والنميمة، أو التي توقع وأعظم من التي توقع في القتل. فمثلا إذا كان الإنسان عليه حق لشخص، فعليه أن يكتب هذا الحق ويشهد عليه حتى لا تقع فتنة في المستقبل من إنكار الدين ومن الوقوع في الخصام والنزاع الذي قد يؤدي إلى القتل. وكذلك أيضا الغيبة والنميمة التي هي فاكهة كثير من الناس في المجالس، من أسبابها الاجتماع في المجالس والفراغ، وعدم شغل المجالس بما ينفعه من التحدث بما ينفع المسلمين أو قراءة شيء من الكتب النافعة. فتجد بعض الناس عنده فراغ كثير، عنده فراغ كثير، تجد يجلسون بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ثم يغتابون الناس، تكون هذه شهوة لهم. بعض الناس تجده يتلذذ بهذا الشيء، يتكلم في أعراض الناس: فلان كذا، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان فيه كذا. هذه الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكذلك النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد: فلان قال فيك كذا. والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وفي الحديث: لا أدخل الجنة نمام. ينقل كلام من شخص إلى شخص حتى يفسد بين الرجل، بين الوالد وولده، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الجار وجاره، وبين القبيلة والقبيلة. والمخرج من هذه الفتنة هو
ألا يقبل قول النمام ويرد عليه، ومن نم عليك ومن نم لك فإنه ينم عليك، من نقل إليك كلاما فإنه ينقل عنك إلى غيرك. فعليك أن تقبل كلام النمام والمغتاب، وعليك أن تنكر على المغتاب. هذه الفتنة التي يقع فيها كثير من الناس في المجالس بسبب الفراغ، يتكلمون في أعراض الناس، يقعوا في الغيبة والنميمة وسب الناس، وقد يسب بعضهم العلماء أو يسب الأمراء أو يسب ولاة الأمور، ولحوم العلماء مسمومة. فالمخرج من هذه الفتنة هو ملء هذا الفراغ بما يفيد، يملأ هذا الفراغ، هذه المجالس يكون فيها قراءة في كتاب، يكون فيها بحث مفيد، سماع لبعض الأشرطة، قراءة بعض الكتب النافعة، بحث فيما ينفع المسلمين، بحث في المشاريع الخيرية التي تفيد المسلمين، حتى يقضى على هذه الفتنة وعلى أسبابها. النوع الثالث من الفتن فتن الحروب، الحروب التي تقع بين الناس فيفتن، تحصل فتن كثير من الناس، قد حصلت حروب في كثير من الأزمنة، فتحصل الفتن لبعض الناس فيقع في القتل، يقتل غيره بسبب الحروب، يقتل من لا يستحق القتل. والقاتل من أعظم الذنوب، من أكبر الكبائر، بل الشرك بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن لا يقدم على في الحروب والمشاركة في الحروب والقتال التي تكون بين الناس أو بين الطوائف أو بين القبائل أو بين الأشخاص، حتى يعلم وجه هذه الفتنة، فيعلم لأي شيء يقاتل ولأي شيء يقتل. وقد جاء في الحديث أنه تأتي فتن على الناس، فتن الحروب يكون فيها قتل وقتال، فلا يدري القاتل لأي شيء قتل، ولا يدري المقتول لأي شيء قتل. هذه فتن، ما يدري القاتل لأي شيء يقتل القاتل، ولا يدري المقتول لأي شيء قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في الأحاديث النهي عن القتال في الفتنة، والتي لا يعرف فيها وجه القتال، ما يعرف ما السبب. تشارك في القتال، تقاتل مع الناس وأنت ما تدري. ولهذا فإن بعض الصحابة وغيرهم اعتزلوا في الفتنة، الحروب التي حصلت بين الصحابة، اعتزل بعض الصحابة، وكذلك الحروب التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبن عبد الملك مروان، اعتزل بعض الصحابة ولم اعتزلوا الفريقين، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الاعتزال في الفتنة. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا في الفتن التي فيها القتال أن فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والمضطجع خير فيها من القائم من القاعد. وجاء في بعض الحديث الأمر بتكسير السلاح والسيوف في وقت الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالحروب فيها فتن، فتن عظيم تفتن الإنسان عن دينه، توقعه في الكبائر والمعاصي وفي إراقة الدم بغير حق، كما أن الشهوات توقع الإنسان في المعاصي وفي المحرمات وفي الفواحش والزنا وفي السرقة وفي المال بالباطل، وكما أن الشبهات تفتن الإنسان عن دينه فتوقعه في في الاعتقاد السيء، في الاعتقاد الباطل، يعتقد اعتقادا باطلا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الفتن الفتن التي توقع للإنسان في الشرك بالله عز وجل. والمخرج من هذه الفتن أولا البعد عن أسباب الفتن، يبتعد المسلم عن أسبابها وعن الأسباب الموصلة إليها. وثانيا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ كتاب الله ويتدبر ويتفهم معانيه، ويقرأ في كتب أهل العلم وفي كتب أهل التفسير، ويحضر الحلقات العلمية والدروس العلمية حتى يتفقه في دين الله ويتبصر في دينه حتى لا يقع في الشبهات والشهوات. يقبل الإنسان على طلب العلم حتى يتنور ويتبصر ويكون الأمر عنده جليا واضحا، يعلم أن هذا أن هذه شبهة توقع الإنسان في اعتقاد فاسد، يعلم أن هذه الشهوة توقعه في الحرام فيبتعد. فالتعلم والتفقه والبصيرة من الأسباب التي يخرج بها الإنسان من الفتن. أول البعد عن أسبابها، جاء في الحديث أنه يكون في أخرجها فتن، من استشرف لها وقع فيها. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس وقال إني رأيت الفتن تعرض عليكم كمواقع القطر. وجاء في بعضها أنها تعرض عليكم كعواد حصير عودا عودا. ومن الفتن فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أيضا من الفتن التي تكفر بالصلاة والصوم والزكاة. وثبت أن عمر رضي الله عنه سأل عن الفتنة فقال له حذيفة أنا أعلم، فسأله فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل الإنسان بينه وبين أهله من الكلام التي قد يكون يزل فيها، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده، فهذه تكفرها الصلاة والصوم، هذه صغائر. فقال عمر أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا. فقال عمر رضي الله عنه أيغلق الباب أم يكسر؟ فقال بل يكسر. قال إن ذلك أشد. والباب هو قتل عمر، لما قتل عمر صار هذا كسر للباب وهي فتن الحروب. ثم بعد ذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه بعد ذلك أيضا كذلك فتحت باب الفتن. فالخروج من الفتن والبعد عن أسبابها. ثانيا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على العلم وتدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه واستنباط أحكامه ومراجعة والرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والبحث معهم والرجوع إلى كتب أهل العلم حتى يتبصر الإنسان ويتفقه فيخرج من هذه الفتن، يكون على نور وبصيرة. ومن أيضا من الطرق التي يخرج من الفتن العبادة في وقت الفتن، إذا كثرت الفتن يقبل الإنسان على العبادة، يعبد ربه ويكثر من العبادة. قال عليه الصلاة والسلام الفتنة في الهرج كهجرة إلي. والهرج يعني الحروب، يلقت الحروب والفتن يقول الإنسان العبادة كهجرة إلى رواه الإمام مسلم في صحيحة. العبادة في الهرج كهجرة إلي في وقت الفتن. ونحن الآن في آخر الزمان وقد كثرت الفتن في هذا الزمان وصار يرقق بعضها بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأتي إلى الناس الذي يحبون يحب أن يؤتوه إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الفتن التي فتحت على الناس الآن من الشروط الوسائل الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة التي تصل المسلمين بالكفار، والتي أصبح العالم كقرية واحدة، كأنه قرية واحدة، المؤمنون والكفار، وكذلك اختلاط الكفار بالمسلمين. هذه من الفتن، من الفتن العظيمة التي دخلت على الناس هذه الأجهزة وهذه الفضائيات. فهذه الأجهزة، هذه الفتن سيرقق بعضها بعضا. أول ما خرج المذياع استنكره الناس وأنكره بعض أهل العلم، وقال لا يجلس الإنسان يستمع المذياع لما فيه من كذا وفيه من الأغاني. ثم جاء المسجل فقالوا هذا أشد، مسجل فيه الغناء. ثم جاء التلفاز صار فتنة أعظم وصارت يرقق ما قبلها، صار المذياع والمسجل ما يسأل عنه. جاء فتنة التلفاز وصار ينشر فيه أشياء برامج ليست جيدة وأنكرها أهل الغيرة وأهل العلم. ثم جاءت الطامة الدشوش، الدش الذي يقضي على الأخضر واليابس، وصار فتن يرقق بعضها. صار التلفاز ليس بشيء، التلفاز يتحكم فيه، وهذا لا يأتي من يشرف عليه من قبل مثلا الدول، وهذا لا يحتجه شيء. هذا الدش يأتي بجميع محطات العالم ويأتي ينشر فيه عقائد اليهود والنصارى والكفر والدعوة إلى اليهودية والنصرانية وإلى الشرك والوثنية، وينشر فيه التفسخ والعري، وتنشر المرأة كما ولدتها أمها عارية، وقد تنشر ويجامعها الرجل أمام الولد والبنت والزوجة والجار والقريب. أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ أين الشيمة العربية؟ كيف يليق بالمسلم أن يضع الدش في بيته وتنشر فيه عقيدة اليهود والنصارى والدعوة إلى النصرانية؟ الدين أغلى شيء، يشكك، ينشر فيه تشكيك في دين الإسلام، يشككون في الجنة وفي النار، ينشر فيه برامج في دش يشكك في الجنة والنار. نشر بعضهم قصة قال إن جماعة إن ناس أمر بهم بالدخول إلى النار، فجاءوا إلى خازن مالك النار وضحكوا عليه وكذا وتخلصوا منه وخرجوا. هذا كله سخرية بدين الله وبأصوله وبأركان الإسلام، الجنة والنار. من لم يؤمن باليوم الآخر بالجنة والنار ليس مسلم. ينشر في الدش التشكيك في الجنة وفي النار وفي البعث وفي الحساب وفي دين الإسلام والدعوة اليهودية والنصرانية، لا أعرف شيء. وينشر فيه الدعارة والنجوم والخلاعة. فعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تخدمه المنية، قبل أن يأتيه الموت، يكون هذا الجهاز في بيته يكون تسبب في إفساد أخلاق أولاده وعائلته وفي إيجاد الشبه والشكوك. والواجب محاربة هذا الجهاز الخبيث، جهاز الدس، والتعاون، تعاون الجميع على البر والتقوى، والتعاون بين القبائل وبين أهل الخير والدعاة، ونصيحة من يبتل بشيء من ذلك وهجره وعدم الاستجابة لدعوته حتى يتوب إلى الله ويخرج هذا الجهاز من بيته. اصبر شوي اصبر اصبر شوي خلي شوي خلي كمل خل نختم الكلمة. فهذا هو الواجب على المسلمين، أن يتعاون قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو تعاون الناس وتعاون القبائل وأهل الخير والدعاة وتناصحوا فيما بينهم وأكدوا على ما عنده دش وألزموه وقالوا أخرج هذا الدش، كيف يا فلان أنت صاحب غيرة صاحب شهامة، كيف ترضى تكون عائلة تنشر الفساد بين أولادك وأهلك؟
وأكثرهم يستجيبون، ومن لم يستجيب يقاطع ولا تجاب دعوته ولا يجاب تؤكل وليمته ولا يكلم حتى يخرج هذا الدش. لو فعل الناس هكذا والقبائل والإخوان وأهل الغيرة لا زال هذا الجهاز الخبيث الذي هو مضرته على المسلمين وعلى الدين وعلى القلوب أعظم من مضرة السم القاتل. السم القاتل أسأل. إذا سم الإنسان وهو مسلم ومؤمن وموحد وعقيدة سليمة مات، والموت لا بد منه، مات على خير، مات على التوحيد. لكن هذا أشد الدش، هذا يقضي على الدين وعلى الخلق. هي فتنة عظيمة تلي بها الناس، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السمع والقول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يوفقنا وإياكم للاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم الطاعة والبعد عن المعصية والحرص على الخير وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول النصيحة من أهل الخير وحضور حلقات الدروس العلمية والمحاضرات والندوات وسؤال أهل العلم واستفتائهم فيما يشكل وعدم الإصرار على المعصية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من غلاف الفتن، وأن يجعلنا من المتقين الذين يقولون النصائح والمواعظ ويستفيدون ويعملون ويطبقون ويقولون سمعنا وأطعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين ثبتوا على دينهم واستقاموا على دين الإسلام وتوفاهم الله عليه غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. تفضل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وبارك في جهوده وعلمه، ونفعنا جميعا بما يقول وما نسمع. وقبل قراءة الأسئلة نذكر لكم جدول فضيلة الشيخ وفقه الله. فغدا بعد الفجر بإذن الله درس في هذا المسجد، وكذلك الساعة 11 درس وبعد صلاة العصر، والدرس في مجموعة رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي موجودة مصورة مذكرة في مكتبة التوفيق في النعمة لمن لم يكن معه الكتاب. وبعد المغرب غدا بإذن الله محاضرة لفضيلة الشيخ في جامع مبارك على العريمة في مخطط الولامين مقابل القاعدة العسكرية شرق شمال كلية البنات الأولى. وكذلك في الظهر غدا له لقاء في المستشفى مستشفى الخماسين، ويوم الجمعة بعد صلاة الفجر أيضا درس في هذا المكان، وبعد صلاة العصر بإذن الله ثم محاضرة في هذا الجامع، ومحاضرة غدا بعنوان الاهتمام بالقرآن والسنة، وبعد غد بعنوان استنارة بحديث قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم حرام الحديث. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود منكم وفقكم الله توجيه كلمة لأولياء الأمور في تربية أولادهم، وحثهم على تسجيلهم في حلقات تحفيظ القرآن. وما رأيكم حفظكم الله في من يأتي بأولاده إلى المسجد ثم يتركهم يشوشون أو من ثم يتركهم يشوشون أو من يذهب بالأولاد أو بالأسرة إلى مدينة الألعاب وفقكم الله.
نعم بسم الله. نعم ننصح أولياء الأمور أن يهتموا بالأولاد وأن يعودوهم على الخير وأن يصطحبوهم إلى المساجد بعد أن يبلغوا 7 سنين، لقول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك أيضا نوصي ونشجع على تعليم الأولاد وتدريسهم القرآن وتسجيلهم في مدارس تحفيظ القرآن الخيرية في المساجد حتى يحفظوا كتاب الله. لا شك أن هذا عمل خيري، ينبغي لأولياء الأمور أن يهتموا بها بهذا الأمر ويهتموا بأولادهم. وأولاد الإنسان قطعة منه، ينبغي الإنسان أن يهتم بهم، وإذا صلح الأولاد فهم خير لك، ذخر لك في الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذلك ينبغي لولي الأمر أن يلاحظ أولاده إذا كانوا في المسجد، يلاحظهم لا يشوشون على الناس، يكون بجواره بالصلاة. كذلك يلاحظهم في الشوارع لا يؤذون الناس ولا يؤذون المارة ولا يعتدون على أحد ولا يتكلموا بكلام لا يليق، يعتني بخلقهم وبآدابهم وبكلامهم وبمخاطبتهم للناس. يلاحظ هذا، لا بد لولي الأمر أن يعتني بهذا، هو مسؤول، مسؤول عن أولاده. يقول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كذلك ينظر في قرناء الأولاد ومن يخالطون ومن يجالسون ويجلسون معهم ويخالطونهم، لأن الجليس يؤثر على جيسه. جليس الصالح ينضح على جيسه، وجليس السوء ينضح على جيسه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونفخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما تجده مريحا طيبا. ونفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك، وإما تجده مريحا خبيثا. نعم.
فضيلة الشيخ: في امرأة تستحق الزكاة ولكنها لا تحافظ على الصلاة، فهل نعطيها الزكاة أم لا؟
إذا كانت لا تصلي لا تطلب من الزكاة. الذي لا يصلي ليس بمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في صحيحه. فإذا كانت لا تصلي أو تترك بعض الصلوات فلا تعطى، لأن الزكاة لا صح دفعها لغير مسلم وغير مسلمة. بعض العلماء يرى أنها لا تكفر كفر أكبر إذا كانت تصلي بعض الصلوات، لا تكفر إلا إذا تركت الصلاة بالكلية. وظاهر الأحاديث أنه يكفر إذا ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقت وليس له عذر، كما في حديث البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وإنما عليها أن تناصح هذه المرأة حتى توب إلى الله، فإذا تابت وصلت فإنها تعطى من الزكاة بعد التوبة. نعم.
فضيلة الشيخ: هل هناك ما يسمى بشرك المحبة وفيما يقع؟ وما حكم كثرة حركة المصلي وهو في الصلاة؟
نعم الشرك المحبة، نعم الشرك يكون في المحبة، وهي المحبة الخاصة، وهي محبة العبادة. كان يحب غير الله محبة العبادة، والمحبة التي تقتضي الخوف والرجاء والخضوع والذل. كان وهي تقتضي أيضا الطاعة، فيحبه ويخضع له. فإذا اجتمع الأمران فهي محبة عبادة، يحبه ويخضع له. أما إذا أحب شخصا ولم يخضع له فلا تكون عبادة، كمحبة المال والصديق والولد، هذه محبة طبيعية. محبة الوالد لولده هذه محبة رحمة وإشفاق، محبة الولد لوالده محبة إجلال وتعظيم، محبة الظمآن للماء والجائع للطعام هذه محبة طبيعية. وكذلك أيضا لو خضع لشخص ولا محبة لا يكون عبادة، كما يخضع الإنسان للسلطان لسلطان ظالم لكن لا يحبه، ويحب المال والصديق لكن لا يخضع له، فإذا أحبه وخضع له هذه محبة العبادة. قال الله تعالى في محبة المشركين أنه لما كانوا في النار قال فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس سيجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال سووهم في المحبة والتعظيم والإجلال. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا أحبهم محبة العبادة محبة تقتضي الخضوع والذل والطاعة والامتثال، أما إذا كان محبة طبيعية فهذه ليست محبة العبادة. وأما إيش العبث في الصلاة
ما حكم
إيش آخر السؤال؟
ما حكم كثرة حركة المصلي وهو في الصلاة؟
نعم العبث في الصلاة وكثرة الحركات لا تنبغي للمصلي، وإذا كثرت الحركات وتوالت فإنها تبطل الصلاة، أما إذا كانت قليلة أو كانت متفرقة فلا، أما إذا كانت كثيرة ومتوالية فإنها تبطل الصلاة. وعلى الإنسان أن يخضع لربه في صلاته وتسكن جوارحه، يسكن قلبه أولا ثم جوارحه ويترك العبث، لا شك أنه نقص في صلاته. وإذا خشع الإنسان خشعت جوارحه، بعض الناس تجده ما كأنه في صلاة فيعبث بلحيته وبخيشومه وبساعته وبغترته وبمشلحه ويتمايل من جنب على جنب. ينبغي الإنسان أن يخشع وأن ولا يتحرك إلا حركة يحتاجها. نعم.
بما أنه لا يجوز مسابقة الإمام في الصلاة فمتى يتحرك الماموم؟ هل بعد انقطاع صوت الإمام أم بعد انتهاء الإمام من الحركة؟
المأموم عليه أن يتابع إمامه، قال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإصرار، وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والمأموم عليه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، إذا انقطع صوت الإمام واستتم، فإذا انقطع صوت الإمام في تكبيرة الإحرام يكبر، وإذا ركع الإمام واستتم راكعا وانقطع صوته يتابعه، وإذا سجد ووقع سجد على الأرض وانقطع صوته يتبعه، وإذا قام من السجود مستويا مستقيما وانقطع صوته يتبعه. هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا فللتعقيب. والإنسان له حالات، الحالة الأولى المسابقة بأن يسبق الإمام المأموم والإمام بركن أو ركنين، كان يركع قبله أو يسجد قبله، فهذا إذا كان متعمدا تبطل صلاته. أما إذا كان نائما أو ناعسا أو ناسيا أو سمع ظن أنه سمع صوت الإمام فإنه معذور، في هذه الحالة يرجع إذا رفع رأسه من السجود يظن أن الإمام كبر ثم تبين أنه كبر يرجع للسجود ثم يأتي بعده يأتي به بعده، أو كان ناعس. أما إذا كان متعمد تبطل صلاته، وعليه الوعيد الشديد أن يسبق الإمام بركن ركن متعمد. قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ أو يجعل أن يجعل الله رأسه رأس كلب، أن يجعل صورته صورة كلب، هذا وعيد شديد. والذي يسبق الإمام ناصيته بيد الشيطان يرفعها ويخطبها، وإلا فكيف يسابق الإمام ولا يستطيع أن يسلم قبله؟ ما يستطيع أن يسلم ولا يصل الصلاة، لماذا يسابق الإمام؟ هذه المسابقة حرام، قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. الحالة الثانية الموافقة، ولا يفعل كثير من الناس، يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويرفع مع الإمام، في هذه الحالة هذه مكروهة، الموافقة مكروهة. الحالة الثالثة التأخر كثيرا، بعض الناس يتأخر عن الإمام، تجد إذا قام الإمام من السجود جلس بعض الناس يدعو والإمام قائم ويقرأ الفاتحة وهو جالس يدعو، هذا تأخر كثير. أن تصلي وحدك ولا تصلي مع الإمام؟ أنت متابع مع الإمام، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. تجد بعض الناس مثلا في صلاة الفجر إذا قام الإمام الركعة الثانية جلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو يقرب من الركوع ثم يقوم، وهو ليس مريض، ليس به علة ولا كبير السن، يستطيع لكن كسل، هذا تبطل الصلاة، ترك القيام مع القدرة، هذا التخلف عن الإمام. الحالة الرابعة المتابعة، تأتي بأفعالك ولا أفعال الإمام، في الآن عندك الآن مسابقة هذه حرام، موافقة هذه مكروهة، متابعة هذه مكروهة، وتأخر كثير عن الإمام هذا أيضا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. وهناك بعض الناس قد يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ قد يوجد بعض الأئمة يطول يمد صوته بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ثم المأموم يبدأ من حين يكبر يبدأ يكبر ويختصر، فالإمام بينما يقول الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، فينتهي المأموم من التكبيرة قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، وفي هذه الحالة ما تنعقد صلاته، صلاته باطلة، لأنه انتهى من تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام. هذه مسألة ينبغي الانتباه لها، ما يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى ينقطع صوت الإمام، لا، كبر الإمام وانقطع صوته تكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا كبر المأموم وانقطع صوته قبل أن ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، صلاته غير صحيحة. نعم.
وهل ينطق الإمام والمأموم بالتكبير قبل الحركة أو أثناء الحركة؟
مثل ما سبق، إذا انتهى الإمام، إذا انقطع صوت الإمام من التكبير ووقع ساجدا تتابعه. نعم.
يكثر في السيارات الكبيرة تعليق التمائم، هل يجوز لي قطعها؟
إيش؟
يكثر في السيارات الكبيرة تعليق التمائم.
نعم.
هل يجوز لي قطعها ولو حتى ولو لم يعلم صاحبها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولى شرك. التمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق في رقبة الإنسان أو في رقبة الطفل أو في يده أو في أصبعه بقصد دفع العيب، يعلق خيط ولا يعلق حجاب مكتوب فيه حتى ولو كان من القرآن، لكن بعض العلماء إذا قال إذا كان الحجاب مكتوب في آية من القرآن فلا بأس، والصوب المن حتى ولو كان من القرآن، لأن الإنسان يتعلق قلبه بهذا التميم، والواجب على الإنسان يتعلق قلبه بالله. فهذه التميمة التي يعلقها الإنسان في رقبته أو في يده، بعض الناس يجعل خيط في يده أو في رجله، بعضهم يجعل في السيارة بقصد دفع العين، بعضهم حتى يجعل مصحف، وضع المصحف كله تميم، يجعل مصحف في السيارة بقصد دفع العين، هذا من التميم، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت تميم في السيارة فإنك تناصحه وتبين له، لأنه لا يفيد كونك تقطعه وهو لا يعلم، إذا قطعته أتى بتميمة أخرى بدله، ما يفيد، لكن عليك تنصح وتبين له، قل يا أخي هذا ما يجوز، هذا من الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر تبين له الأدلة لعل الله يهديه بأسبابك، أما كونك تتلفها أو تقطعها من غير علم ما يفيدها، يجعل بدلها غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟
بين إيش؟
الفرق بين الأسماء والصفات.
نعم. الأسماء ما سمى الله به نفسه في الكتاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أطلقه الله نفسه، مثل العليم والسميع والبصير، قال الله وكان الله سميعا بصيرا، هذا اسم سميع والبصير، كان الله عليما حكيما، اسم عليم حكيم، من أسماء الله العليم الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه أسماء الله. الملك من أسماء الله، القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الرحمن هو الله الذي لا إله هو، هو الرحمن هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم من أسماء الله، والله الخالق البارئ المصور، كل هذه أسماء الله، خالق البارئ المصور. أما الصفة فإنها تؤخذ من الاسم، كل اسم مشتق، كل اسم من أسماء الله، اسم الله مشتق ليس جامد، كل اسم مشتمل على صفة. الله اسم الله الأعظم عرف المعاني، الله اسم الله لا يسمى به غيره مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر. فالاسم ما أطلقه الله على نفسه وأطلقه على رسوله، والصفة ومجتمع على الصفات. قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، في إثبات صفة العلم لله هكذا. في الحديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، إثبات العجب لله، وهكذا ينزل الله كل سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، هذه الصفة، صفة النزول. الرحمن العرش استوى، صفة الاستواء، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القلق له علاج أم لا؟
القلق نعم له علاج، علاج القلق الاكثار من ذكر الله والاكثار وتلاوة القرآن بتدبر وخضوع وخشوع والرقية، كل سنة يرقي نفسه بأسماء الله وصفاته بالرقية الشرعية وحضور حلقات العلمية والدروس العلمية والندوات ومجالسة الصالحين وأهل الخير، كل هذه تزيل القلق بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافر جمع الظهر مع العصر وعند وصوله إلى بلده وقت صلاة العصر، هل يصلي ركعتين أم أربع؟
جمع وصلى في السفر الظهر والعصر،
جمع تأخير وصل بلده،
مسافر يجمع أخر صلاة الظهر إلى العصر ثم وصل بلده، فماذا يعمل؟ انتهت أحكام السفر، إذا وصل بلده يصلي الظهر أربع ركعات ثم العصر أربع ركعات، لأن انتهت أحكام السفر. لكن لو صلاهما في السفر يصليهما قصرا وجمعا، ولو وصل إلى البلد في وقت العصر ليس عليه الصلاة، ويصلى مع الناس صلى نافلة. نعم.
فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد واعظا فالموت يكفيه، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
لا أعلم أن هذا حديث، من أراد واعظا فالموت يكفيه، لا أعلم أنه حديث، ولا أعلم أنه حديث، والأقرب من هذا من كلام لبعض الناس ولبعض أهل العلم، لا أعلم أنه حديث. نعم.
فضيلة الشيخ، من نذر لله أن يفعل خيرا ولم يفعله فهل عليه كفارة في ذلك؟
من نذر أن يفعل الخير حينه يجب عليه أن يفعل الخير، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر إن شفى الله مريضة أو قدم غائبة ونجح ولد في الامتحان يصلي لله 20 ركعة، يجب أن يصلي لله، أو نذر أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع يجب عليه، هذا نذر طاعة، لا بد أن يفي بنذره. نذر أن يتصدق بكذا وكذا من الدراهم على الفقراء يجب عليه أن يفي بنذره، هذا نذر طاعة. أما إذا نذر معصية فلا يجوز أن يفي به، يحرم عليه أن يفي به، وعليه أن يكفر كفارة به. أما نذر الطاعة لا بد أن يفعله، وقد أثنى الله على الأبرار في وفائهم بالنذر، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل معنى قول ربنا تبارك وتعالى وقل صدق الله أنه بعد قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم؟
لا، هذه الآية هذه الآية قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان هذه الآية قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم لا يستدل بها على أنه يقول بعد قراءة القراء صدق الله وإنما تقول في المناسبات أو المناسبة إذا جاء مناسبة أو استشهاد تقول صدق الله كذا وكذا أما أن تكون بعد قراءة القرآن تقول صدق الله فليس على لا أعلم بهذا دليل والأولى أن تقوم هكذا تقوم ولا تقول شيء لا تزيد نعم
صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في الإجازة الصيفية تكثر الأعراس والزواجات ويحصل فيها فتن كثيرة من أعظمها إطلاق العيارات النارية وبكثرة ثانيا ضرب الدفوف للرجال مع السهر وحضور الفساق
ثانيا إيش؟
ضرب الدفوف
نعم
للرجال
إيه؟
ثالثا دخول الرجال ورقصهم بين النساء رابعا سهر النساء على ضرب الدف ربما إلى الفجر
نعم لا شك أن هذه فتن أما إطلاق العيارات النارية فهذا لا يجوز أولا أن هذا فيه مضرة على المسلمين وفيه قد يؤدي إلى القتل قد تسقط على بعض الناس فتقتل بعض الناس وهذا فيه تساهل بالدماء والدماء أمرها عظيم وفي الحديث لزوار الدنيا بأسرها أهول على الله من قتل رجل المسلم فهذه العيارة النارية قتلت أشخاص يوجد تسقط على بعض الناس تقتل ثانيا أنها بدعة وليس لها أصل من الشر وثالثا هذا في مخالفة لولاة الأمور معصية لولاة الأمور فلا يجوز وهي عادة سيئة وعادة قبيحة يجب تركها والقضاء عليها ويجب على المحافظ وغيره وكذلك أيضا الشرطة وغيرهم أن يلاحظوا على الأعراس وأن يطبق في حق من يستعمل العيارة النارية وأن يطبق في حقه النظام حتى تنقطع هذه العادة السيئة التي هي بدعة ليس لها أصل في العمل في الأعراس ولكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إظهار إذا أظهر اجتمع الناس وكذلك وجد كهرباء دليل على العرس يكفي وكذلك أيضا الرقص ضرب الدفوف للرجال هذا ليس من الشروط إنه السنة ضرب الدفوف للنساء لإعلان النكاح وكذلك رقص الرجال بين النساء محرم هذا من الاختلاط وإنما الرجال النساء تضرب الدفوف دفوف ليس فيها غنى دفوف عادية لا ولا يسمعها الرجال وكذلك السهر إلى الفجر كل هذا من منكرات واجب القضاء عليها وتركها وأعظمها العيارة النارية هذه من أعظمها ومن أشدها شرا وفسادا وضررا نعم
فضيلة الشيخ ما حكم لبس البنات الأقل من 7 سنين للقصير والجنس وجزاكم الله خيرا
قصير وإيش
جنس
جنس وإيش الجنس هذا سروال
قنطرة
لا ينبغي لبس البنات القصير لأن هذا تعويد لهن على هذا تعويد لهن لأن الشيء من شب على شيء شب عليه فإذا تعلمت البنت الصغيرة على لبس القصير استمرت عليها وصارت عادة لها ويصعب بعد ذلك صار أن تلبس الطويل وكذلك الجزء هذا يكون لبس السروال يكون أيضا من غير لباس المسلمين ويتشبه بالذكور بالأولاد لا ينبغي للباس القصير بل ينبغي تعود على لبس الطويل من أول الأمر تربى وتعود على الستر والحجاب ولبس الطويل وترك الجزء هذا الذي فيه تشبه ورد علينا من غير المسلمين وكذلك في تشبههم بالذكور نعم
فضيلة الشيخ هل يشترط لإزالة النجاسة الماء أم أن النجاسة لو زالت مثلا بالشمس
هل يشترط
لإزالة النجاسة الماء أم أن النجاسة لو زالت مثلا بالشمس والريح يكفي
الصواب أن النجاسة لا تطهر بالريح ولا بالشمس ولا بد من غسلها ولا يشترط لها النية. فلو جاء مطر وغسل النجاسة طهرت لا يشترط لها النية. وكذا قضاء الدين لا يشترط له النية. أما الزكاة فلا بد لها من النية لأنها عبادة. قال بعض العلماء إن النجاسة إذا جاءت الشمس والريح وزال رائحتها ولونها طهرت، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، لا بد من غسلها بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال رجل الأعرابي في المسجد لم يتركه للريح والشمس، قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، صبوا عليه ماء ولم يتركوا للشمس والريح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لعن الوالدين وما حكم لعن الصالحين؟
إيش ما حكم إيش؟
لعن الوالدين.
أعوذ بالله. لعن الوالدين من كبائر الذنوب العظيمة. وهل يلعن الرجل والديه؟ أعوذ بالله. الوالدان هما السبب في وجودك، وحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لعن الله من لعن والديه. قيل الصلاة، وهل يلعن الرجل والديه؟ استعظم هذا، هل يمكن الرجل يلعن والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب. معنى هذا أنه يتسبب في لعن والديه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه، يعني من تسبب في لعن والديه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.